وبعدين يخليها عنده سنة وبعد السنة يقولها حلال بلال روح وكده، لا لازم يعرب بيها سنة، وبعد ما يعرب بيها السنة ياخد بالك، وبعد السنة خلاص بقت ملكه ياخدها ملكه، اللي بقى عليه قيمتها دين، دين عليه يصطلح مع ربها كما يمكن ان يستريح هو وهو الاثنين كل واحد يستريح بعد السنة، واخد بالك؟ يعني تبضع عليه دين مش معناها سفاه وبعد السنة خلاص يطلع صاحبها ينزل يخبط راسه في الحيط يشرب من البحر، لا ده صاحبها وهو صاحب حق عليه، يبقى عليك ان تردها اليه بالطريقة اللي تصطلح. في حاجة اسمها الصلح، جايز يحط لك جزء منها يقول لك والله هو صحيح مبلغ كبير عليك وانت صرفت فيه، طيب اخليهم 5000 مثلا بدل 10000 جنيه، اخليهم 5000 جنيه، وبعدين قسطهم عليك حاجة كل سنة اعمل عمرة واميل عليك اخذ منك مثلا 500 اخذ منك 100 اذا واذا ربنا سبحانه وتعالى شرح صدرك واعطاك وقالك الخير الواسع ابقى ابعت لي في اثناء السنة عنواني كذا اهو، واخد بالك؟ يبقى دي كلها ايه؟ ام عملية شرعية وليس فيها شيء من الغيلة وليس فيها شيء من الطمع وليس فيها نهب ولا غصب، فاش غصب. ثم عرفها سنة ثم استمتع بها بعد السنة، استمتع بها. فان جاء ربها فأدها اليه، ان كانت باقية بعينها أدها اليه، وان لم تكن باقية بعينها فبقيمتها، يعني قلنا هي بعينها سنة وهي بقيمتها بعد ذلك، بعد السنة هي بقيمتها وليست بعينها لانك لست متعديا، فأدها اليه. قال فضالة الابل، فغضب حتى احمرت وجنتاه او حتى احمر وجهه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم لانه ما كان يجوز له ان يسأل عن ضالة الابل، لان ضالة الابل دي مش ضالة، الابل ليست ضالة، الابل عارفة تنام فين وتاكل فين وتشرب فين لحد ما يجي لها صاحبها. فغضب حتى احمرت وجنتاه او قال احمر وجهه، فقال ما لك ولها، ما لك ولها، يعني ولها معها سقاؤها وحذاؤها، سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. ذرها من الافعال التي لا يعني مات ماضيها، ليس لها فعل ماضي، يقال له اميت ماضي، فعل اميت ماضي، واخد بالك؟ فيعني هي جت ايه، في منها فعل امر ويجي منها فعل مضارع، لكن فعل الماضي بتاعها اميت، اميت لانه يتعذر الاستعمال، وذرة مفيش وذرة، في فعل امر ذر، واخد بالك؟ ذر، لكن ما فيش منها فعل ماضي. فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم، قال لك او لاخيك او للذئب. ضالة الغنم هي لو تركتها يلقاها غيرك، وقد يلقاها صاحبها هو اخوك، هذا اخوك وهذا اخوك، او ياتي الذئب وياكلها، كانما هو يجيز لك ان تاخذها، تاخذ الغنم وتاكلها. فاذا جاء ربها تصطلح معه على ما تؤديه له من ثمنها، ربما يترك لك نصفها، ربما يتركها كلها ويجعلها صدقه، واخد بالك؟ ده ايه؟ ده بالنسبه. بعض الناس يقول اذا وجد الانسان لقطه وبعدين بحث عن صاحبها وعرف بها المده الكافيه فلم يعرف صاحبها، فقال تصدق فيها. تصدق فيها ليه؟ ما اللقطة وسيلة من وسائل التملك، وسيلة زي المغانم في القتال، زي ثمار البساتين التي يزرعها الإنسان، أو ثمار البقول، ثمار كل دي بيزرعها الإنسان أو تظهر في أرضه وتنبت في أرضه، هو يملكها لأنه هو الحائز يملكها، هذا مال حلال، واخد بالك؟ إيه يعني تتحرج ليه؟ الرسول عليه السلام أباح لك وقالك استمتع بها، يعني حتى لو كنت مستغني عنها ليست قوتا لك ضروريا، انما هي تعتبر من الكماليات، استمتع بها. قال فاستمتع بها، لان الانسان بالنسبة للضروريات لا يستمتع بالضروريات، وانما يسد بها خلقه، اما الذي يستمتع يعني ده مستغن يعني كماليات، يعني مثلا انت عندك قوتك وعندك مؤنتك وعندك خزين بيتك وبعدين عندك مال لقطة ومر عليه العام بعد التعريف بها بعد ما عرفت بها بكل الوسائل وبعدين فضل هذا المال ومن توسعت بها على العيال، رحت جايب لهم به ثياب وجايب لهم به فواكه وجايب لهم به اشياء وعملت وليمة لاصدقائك واستمتعت، هذه معنى استمتع بها. او كانت ثياب فلبستها استمتعت بها، واخد بالك، او كانت حليا اعطيتها لنسائك يتحلين بها، واخد بالك، ادي معنى استمتع بها، يعني الى حد انه ما قالش اذا كنت في حاجة اليها فاستهلكها او فاستعملها، انما قال فاستمتع بها، يعني لو كنت غنيا استمتع بها، يعني لقطة لانها مصدر حلال، مصدر مصاري التملك، مصدر حلال فاستمتع بها لو كان غني او فقير، واخد بالك. واما انك تقول لي ايه اتصدق بها وبعدين لما يجي صاحبها تقول له والله يا اخي عرفت بيها وقعدت ابحث عنك ما وجدتكش وبعدين وزعتها على المساكين، تعرف الامام مالك بيقول كده، بيقول يتصدق بها واذا جاء وضم يضمنها، يتصدق بها ثم يضمنها، يعني لو جاء صاحبها هيقول له اتصدقت بها، يبقى اذا اراد القرب الى الله تعالى يقول له خلاص انا رضيت بايه بالتصدق بها، والتاني يقول له لا تصدق بايه انا ما اقبلش انا مش عايز اتصدق بها انا نفسي ممن يتصدق عليه، امام المعروف لا يمني عليه على قيمته لا يمني عليها، فعليه ان يؤدي له قيمتها، لان الامام مالك قال يتصدق ويضمن، يتصدق ويضمن، يبقى يتصدق بها اذا كان عايز يتصدق وواد جادر بقى يجي يستنى لما يجي صاحبها يروح مطلع من ماله وعطيه، واخد بالك. يبقى الرسول عليه السلام ما امرش بالتصدق بها انما امر بالاستمتاع بها وتملكها، يعني واخد بالك معايا. يبقى التعريف مدة سنة عند اهل الحديث، تعريفه سنة، الامام احمد يرى التعريف شهرا لان سنة كثيرة، طبعا هو يختلف باختلاف البيئة، يعني في مثلا بلد ملموم كده قرية يمكن هتعرف بها سنة في قرية، ليه هو يعني اصحابها بيغيبوا عنها وبعدين الجامع شاملهم كل سنة، دول قاعدين ليل ونهار زي بيقول لك زي المش ما قطعش من الوش، يعني كل واحد فيهم بالنسبة للتاني، عندنا في الصعيد يقولوا المش، المش ده البلاط بتاع المش يفطر منه ويتغدى منه ويتعشى منه المش ده، واخد بالك، يقول لك فلان ده زي المش ما انقطعش بلوش، كل ما يدخل بيت ما لاقيش غير بلاط المش، كل ما يطلع لاقيش، فيقول الراجل اللي هو دايما يؤلف ويرى يقول زي المش ما انقطعش بلوش، فلما يكونوا اهل قريه صغيره يقعد سنه يعرف بيها بتاع ايه، واخد بالك، ده يكفي فيها جوله في القريه كده لمده يومين ثلاثه اربعه حتى شهر لو كان واحد غايب يجي، واخد بالك، ويعرف بيها وخلاص. ها، لكن بالنسبه للمدن الكبيره عايز التعريف في الصحف، عايز التعريف في الاذاعه، ولكن في بعض الاذاعات بتتطوع بان تجعل ركن للاشياء المفقوده من الناس، يروح اللي لقى حاجه يروح لهم يقول لهم انا وجدت الشيء الفلاني ده، سواق تاكسي واحد نسى عنده حاجه في السياره، وبيجي يروح للاذاعه يقول لهم ايه في واحد نسى حقيبه فيها مليون دولار، واخد بالك، يقولوا عليه السائق الامين ويطلعوا صورته في الجورنال ويصوروه بياخد العشر ومد ايده كده واخد العشر، واخد بالك، فده ايه، ده بعض البلاد يعني فيها العمليه دي زي مصر بس، ففيها ركن كده بيقولوا عن الاشياء المفقوده، اللي لقى حاجه ايه يقول، واللي ضاعت منه حاجه يروح يبلغ عنها، والله في اشياء كثيره تدل على فضائل اصيله في وفي الناس، واذا كان في مظاهر فيها شيء من الانحراف او من السلبيات فهي قليله، الناس بخير، الناس بخير، يعني لا زال الناس بخير. اخونا اللي راح ضاعت الحذاء بتاعه اول البارح، المهندس ياسين كان حذاءه اسود وجديد كده وبتاع، طلع ما لقاهوش، هذا شيء غريب على هذا المجتمع، شيء نادر ولم اسمع به الا اول امس فقط. واما كل يمكن في الناس اللي بيدخلوا في الحرم وبيسيب في الحذاء بتاعه او النعل بتاعه في العين اللي بيسيبوها على البره دي، يمكن حتى ولو كان شبشب رخيص برضه يطلع جايز ما يلاقوش، دي عمليه غلطه، واحد بيغلط في ذا واحد فنحن نحسن الظن بالناس، فهو ايضا كان عمليه غلطه وليست مقصوده، لكنها على كل حال غريبه في هذا المجتمع، لأن ما عرفنا في هذا المجتمع أنه يتدنى أحد حتى ولو كان من الأجانب أن يأخذ حذاء من المسجد أو من على باب المسجد. فدي يعني نادرة شوية وأرجو أن لا تتكرر، وربنا سبحانه وتعالى يعافينا. ولما واحد يأخذ حذاء ولا حاجة يتحقق منه، يعرف إذا كان ده بتاعه هو ولا مغلوط، لأنه يؤول بعد ذلك تأويلا آخر ويظن أنه مسروق، فهو في الحقيقة يكون غلطة. ولكن صاحبه إيه؟ يرجاش الحذاء بتاع صاحب الغلط ويشوف، لا حيمشي حيمشي في وقت أذى بهذا، وطبعا يبقى صاحبنا أهمل وأذنب بهذا الإهمال وربنا يؤثمه. فابن صاحبنا لقى الحذاء آخر أسود ومتروك، لم يظن أن صاحب أخطأ، ما ظن أنه سرق، وهذا صاحبه لسه في الداخل، وخذ صرف حافيته. طبعا ده إيه؟ ده متسفي، هذا الذي أهمل وأخطأ. كان زمان بيتفننوا في سرقة الأحذية، يعني مثلا حذاء كنا نعرف في مصر واحنا صغار، يقول لك الجزمة دي ما حط نظر اللص، اللص لها نظر اشتهاء ويسير لها العابه، لأن الحذاء جديد يروح ايه يكون معاه علبة وحطت فيها سوق، واخد بالك؟ فالسوق تعلموا الحكاية دي يروح مطلع علبة صرصار فقاير، فالناس يشوفوا الصرصار فين المطوح جايب الجزمة الجديدة دي، يروح ماسك الصرصار بيه ويطلع بيها وما يرجعش يعني محضر. واحيانا يعمل عباية، يلقى عباية بتاعت واحد وروح ماسك الصرصار وقع عليها، روح مطبق ويطلع بيها على برا عشان يرمي، يتظاهر بقاء الصرصار برا ويلبس العمش، واخد بالك؟ دي يعني كانت تستعمل زمان، يعني في مجتمع كان مجتمع طاهر، مجتمع ريق، كل فيه جاء يهدو في رحمة الله وجاء يبتغي المثوبة ويبتغي الأجر، مفيش ايه؟ مفيش فيه العات البيتة دي. طيب عرفنا ايه؟ حتى يلقاها ربها قال فلا تلهي لك او لأخيك او لذلك. حديث شاهد اخر معضد للباب، اذا المحشاة يا مشايخ محل الشاهد الحديث غاضب حتى احمر وجنتها، طيب؟ فغاضب حتى احمر وجنتها، يبقى البيت الاصلي اللي هو اصل الباب إيه؟ أنا ما غضب ليه؟ علشان معاذ أطال بالناس، والثاني غضب لأن الرجل ناقة قال له تاؤها قاؤها وقال له أما ضل الغلاء أجاب عنه. حديث الآخر حديث محرض فيه إيه؟ سلام قرت عليه لكن واحد يقول له إيه؟ من أبي؟ من أبي؟ عليها أنزي عليها أو يقول له أنبح إيه دي؟ أليست سنة الله إنك تنزي عليها؟ أو مثلا يتبر هذه النهر إن لا يولوا على لا ما تقبروا أصل لما يجي يعلمهم عشان يعلمهم مسألة لازم يعلمهم بتضحية منهم علشان ما ينسوهاش، لأن التضحية دي تحور لأنها هي سبيل العمران حضارة، وهي سبيل استيعاب الحياة، سبيل مواكبة الدنيا في تقدمها، واخد بالك؟ لما المسلم يفتكر ان هو لو توكل على الله بها من غير ما يلقحها وبغير الطريق اللي ربنا سنه السنة الكونية، واخد بالك؟ ويسيبها كده ويقرأ عليها الفاتحة ويسيبها، واخد بالك؟ ده يبقى ايه؟ ده يبقى سبيل هداية ولا سبيل ضلال؟ سبيل هداية سبيل ضلال. فلابد ايه علشان يعمق هذا المعنى من الايمان بسنة الله الكونية ومن السير على النهج الصحيح الذي نهجه رب العالمين في بقاء الدنيا، لازم يعلمهم بطريقة مؤثرة. لو قال لهم لا أبروه خلاص كلام دخل منها طلع من هنا ويقبروه، لكن لو قال لهم بقى ده خذوا ذاك بالأسئلة، ده جاي يقول له من أبي وده يقول له من أبي وده يقول له أنزي عليها الفحل وده يقول له، طبعا الرسول غضب غضب. ففي هذه موقف كهذا قالوا أنا أبر، قال لا لو ذهبت أبره لكان أحسن، فعلا كان أحسن، كان أحسن فعلا، لأن النتيجة أنهم تعلموا أنه لا بد من تأبيرها، واخد بالك؟ وتعلموا أنهم أعلم بشؤون دنياهم، وتعلموا أن هذه الدنيا لا بد لها من فن ولا بد لها من علم ولا بد أن تؤخذ بأسبابها الصحيحة التي توصل إلى نتائجها الصحيحة. هذا فقط الرسول يعلمهم إياه، مش معناها عجز، لا مش عجز، إنما هو فقه يعلمهم فقه الحياة، يعلمهم فقه الحياة من الواقع الذي أوقفهم أمامه، أوقفهم أمام هذه النتائج. لو لم تأبروه لكان أحسن، نعم كان أحسن. لأنه كان ترتب عليه إيه؟ ترتب عليه أنهم عرفوا أن هذه النخيل لا يمكن أن تثمر لأنها إذا لم تؤبر جاء شيصا، خصوصا وأنه جعل التأبير ده الرسول عليه السلام سمى لنا أن التأبير وسيلة من وسائل التملك للثمرة. يعني واحد اشترى نخل من واحد، واخد بالك، اشترى نخل من واحد والنخل ده مؤبر، ده خارج عن البيع، خارج عن البيع، اشترى النخلة وهي مؤبرة خارج عن البيع لان البلح بتاعها ده ملك للبائع، الا ان يشترط المبتاع، الا ان المبتاع يشترط يقول انا اشتريها بما تحمل، وان البلح اللي عليها مؤبر. فجعل التأبير وسيلة التمليك للتملك، جعل البائع لا هو الذي يملك البلح، والمشتري لا يملك الا النخلة قائمة، انما لما يجي يشتري يقول له لا انا عايز النخلة بما تحمل، واخد بالك، فيبقى ايه، يبقى الا ان يشترط المبتاع. اذا التأبير وسيلة التملك، الاسلام بنى على التأبير ده احكام كثيرة جدا، معقول الرسول عليه السلام يبلغ به السذاجة الى حد انه ما يعرفش ان النخلة دي لو لم تؤبر لجاء ثمرها شيصا؟ مش ممكن، هذا ده حياته وحياة اهله كلها في النخيل، واخد بالك، ما هوش يعني شيء جد عليه وفوجئ برؤيته، لا. فقال لهم لو لم تؤبروه لكان احسن، ما عبروش. جه ايه اخر السنة جاء شيصا، طبعا دول حين يطلع من نفخهم، هذه المعلومة تطلع من نفخهم لا يمكن ابدا ينسوها اطلاقا. قال لهم انتم اعلم بشؤون دنياكم، انتم اعلم بشؤون دنياكم، مش كل واحد يجي يسألني في امور ما اتحك فيها، امور بسيطة وامور يعيشها ويعيشها اهله واباء واجداد واحفاد واطباق، كل دول بيعيشوا فيها، ويجي يسألني عشان بغير سنة الكون، لا، طب ما تقبرهاش، واخد بالك، يبقى كان لهذا حكمة، كان له حكمة لاجل ان يعمق فيهم معنى انتم اعلم بشؤون دنياكم، عشان هذا الدكتور، عشان هذا الدكتور يقوم، مش الرسول عليه السلام اخطأ زي الناس اللي بيقولوا ايه ده اهو قال لهم ما تقبروش، بقى عايش طول عمره في النخل وعايش طول عمره يأكل من البلح وهو القوت الرئيسي في حياتهم وحياة ابيه وحياة امه وحياة اجداده وحياة المجتمع الذي يعيش فيه من مكة ومن المدينة، وبعدين يجي يقول لهم لا لولا تقبروا لكان احسن، يعني كان قاصدا انه سيثمر هذا النخل ويعرف انه سيثمر، ابدا، انما لانهم اكثروا عليهم السؤال. وانظروا الى هذا الغضب، حين غضب ده يطلع يقول له سؤال من ابي، وده يقول له من ابي، وحتى غضب سيدنا عمر قال، اما غضب قال امسكه، وطلب من الرسول عليه السلام ان يقبل العذر، وقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وجثها على ركبتيه وخشي ان تلحقهم لعنه الله وان يسخط الله عليهم، في اللحظه التي غضبوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثره المتاهي. اللي يقول له من ابي؟ قال ابوك حذافه. من ابي؟ من ابي؟ قال مولى شيبه. يعني ده ايه؟ دي تفسر لكم معنى الحديث بتاع انتم اعلم بشؤون دنياكم، وتفسر لكم لماذا قال لهم رسول الله لو لم تقبروه لكان احسن، لانه يريد ان يعلمهم بعملية تكون عملية في حياتهم يقفون فيها امام النتائج التي يعرفون سببها، هذه نتيجة يعرفون سببها. اللهم علمنا وفقهنا وحبب الينا نبينا وحسن ظننا به عليه الصلاة والسلام، حتى نتمتع بشفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولا يغضب عنا ربنا لأننا لم نقدر نبينا قدره ولم نعرف له مقامه، ونأخذ نعامله كما نعامل بقيتنا من الناس، ونضعه في قفص اتهام، نقول خذ، واحد كنت لقاه في السودان كان نائب عام، حطت الرسول عليه السلام في قفص اتهام كأنما أعطي شاة الحقوق من أجل أن يقف وكيل نيابة يدين الرسول، يقعد يقول إيه، وعبس وتولى سعدة ولولا أن ثبتك لقد كدت تركب بشكل قليل. ومسألة تأبير النخل ويحط كل حاجة وصدر لك تأبير النخل كل حاجة عشان يحكموا حكم عام بأن الرسول غير معصوم بأن الرسول غير معصوم. والدليل على هذا عصمته تأبير النخل تأبير النخل وهم إيه لا يكادون يفقهون قولا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما أعرفش البوسطة النهاردة يعني هتأخرنا شوية ولا إيه؟ طيب نعم. أيوة ظلت البقر ظلت الجواميس ظلت تدافع عن نفسها لا قرون ولا. طيب معلش رجل ترك أمانة عند صاحب له وسافر ولم يرجع ولا أعرف عنه شيئا ولا عن أحد من بلده فهل يحق له أن يستعملها؟ أيوة إذا كانت عنده ولا تفسد مضي المدة ويمكن إخراجها للهواء ويمكن إخراجها كل شوية علشان تبقى وعشان يطول عمرها يمكن أن يخرجها ويستعملها قليلا ثم يعيدها إلى حرزه وبعدين يوصي أولاده أن هذه أمانة لفلان. والأمانات زمان كانت إيه كانت تتوارث وتصل إلى الأحفاد وأحفاد الأحفاد. ما تستعجلش استعجل ليه فيها إيه لو أنت خليت الأمانة عندك وأوصيت أولادك بأنها يدوها الأولاد فلان إذا ظهر له أولاد ليه يعني تستعجل عشان إيه إمام في الصلاة رفع من السجود للتشهد الأول وكبر بصوت منخفض ولم يسمع بقية المصلين ولم يسمع بعض المصلين فبقي في السجود حتى قام الإمام للركعة الثالثة ولم يقرأ التشهد خلاص يقوم يلحق الإمام ويصلي معاه ويتم صلاته ولا شيء عليه فهل عليهم شاء من صلى الله ما فيش حاجة يقوم يلحق الإمام مدام ما تركش ركن وأركان وترك التشهد وكان مشغولا بالسجود وبعدين ما دركش لما لقى الإمام قام وقال الله خلاص يقوم مع الإمام. أولاد الإبن الذي توفي قبل أبيه لا حق لهم في الميراث والأبناء الذين يرثون هم الذين يكونون بعد الأب أحياء. نعم على حرمان أولاد الإبن الذين يموتوا قبل أيوة ما فيش دليل لو الكلام في الأبناء. أما أبناء الأبناء إذا وجد لهم يعني ماتوا قبل أن يموت جدهم مات أبوهم قبل أن يموت جدهم فالتركة بتقسم على الأولاد الموجودين. وإنما في قانون جديد في مصر اسمه قانون الوصية قانون الوصية الواجبة ده بيعطي أولاد الأولاد الذكور بيعطيهم ما كان يستحقه أبوهم في حدود الثلث يعني في حدود الثلث كأنه وصية فبيعتبر ده وصية. أما فيش يعني أنت اللي عاوز تثبت أنت عليك تجيب دليل من القرآن على أن أولاد الأولاد يرثوه لكن ما فيش ولا عمل السلف ولا تفسير الصحابة ولا نص قرآني على أن أولاد الأولاد يرثون إلا إذا فقد الورثة اللي هم يحجبوا هؤلاء الأولاد الأعمام يعني أعمام الأولاد يحجبون هؤلاء الأولاد هم حيبلوا للمورث بأبيهم وأبيهم مات لكن الموجودين يردون المورث بموته هو. وبعدين ما حكم زكاة الراتب صدقة زكاة الراتب الشهري صدقة وليس الزكاة زكاة الراتب الشهري صدقة وليس الزكاة. نعم لا هو للشرب مكان للتطهر كان للشرب مكانش للوضوء يعني ربما كانوا يتيممون لأنهم لو توضأوا به لاستهلكوه ولعطشوا فهم في مثل هذه المواقف يتيممون ما كانوا سفهاء عشان يعتبر دي سفه لو أنهم توضأوا بالماء اللي هم في حاجة إلى أن يشربوه فكانوا يتيمموا. إذا رمى الجمرات قبل الزوال وبعد 11 علامات طواف الوداع طواف الوداع ليس من الحج وإنما هو عمل من أجل مغادرة مكة، فهو يدور بين الوجوب والسنية، فمن قال بأنه واجب أوجب فيه الدم، والشافعية حتى في القول بأنه سنة يسن فيه دم. ده بالنسبة لطواف الوداع. وأما رمي الجمار قبل الزوال فعند الشافعية أنه لا يصح، وفي وجه أنه يصح عند إيه؟ عند يعني اليوم الثاني أو الثالث، لأنه يعتبر ثلاثة أيام وقتا واحدا للرمي، ثلاثة أيام كلها وقت واحد للرمي. وقيده الوجه الصحيح عند أو الأرجح عند الشافعية، قيدوه بأنه يكون وقت واحد ولكن بعد الزوال، بعد الزوال في الأيام الثلاثة، يعني يمكن يوم اثنين يوم الثاني أيام التشريق يرمي عن اليوم السابق واليوم الحاضر فقط، وليس عن اليوم المقبل، عن اليومين دول، ويكون أداء لا قضاء. يعني أنا مثلا ما رميتش اليوم الأول من أيام التشريق وجيت في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال ورميت على اليومين، لا يكون قضاء إنما يكون أداء. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله.